صباح الثامن من سبتمبر عام 2026 استسلمت شبكة بلوكتشين تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
نعم، والأغرب أنه لم يحدث هذا الاستسلام بسبب قراصنة بشريين.
بالضبط، ولم يكن حتى استجابة لقوانين تنظيمية صارمة، بل انهارت الشبكة أمام أسراب مستقلة من الذكاء الاصطناعي لا تنام أبداً.
صحيح، يعني هناك دائماً هذا الوهم المريح بأن جدراننا الرقمية ستحمينا، لكننا اليوم صراحة أمام واقع مختلف تماماً.
وهذا ما سنقوم بتفكيكه في هذه الجلسة التحليلية العميقة. سنقرأ معاً ما جاء في نشرة تكن مورنينغ الصادرة في ذلك الصباح التاريخي. لدينا 6 أخبار تقنية ضخمة حدثت في نفس الوقت تقريباً،
وهي أخبار قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها أحداث معزولة، يعني نتحدث عن حروب تشفير وتمرد للكتاب وحتى سيارات أجرة ذاتية القيادة.
لكن عند التدقيق وكما ستوضح لنا، نجد أننا لا نستعرض مجرد تحديثات إخبارية متفرقة، أليس كذلك؟
أكيد لا، نحن نشهد تحولاً هيكلياً عميقاً، نمط واضح جداً. إنها اللحظة التي تتهاوى فيها الأنظمة المغلقة والمركزية لتمهد الطريق لعصر جديد يتسم بالسيادة الرقمية، وأهم من ذلك العودة للحلول المادية على أرض الواقع.
إذن القواعد التي حكمت التكنولوجيا لعقودين انتهت. طيب، دعنا نبدأ فوراً بتفكيك هذه الفوضى. ننتقل للخبر الأول والأكثر إلحاحاً. عالم البلوكتشين تلقى صدمة غير مسبوقة.
شبكة هارموني ون.
نعم، هارموني ون، شبكة الطبقة الأولى المستقلة التي انطلقت في 2019 وكانت تعد بمستقبل واعد، أعلنت استسلامها. قرروا إغلاق شبكتهم بالكامل والانتقال لشبكة إيثيريوم لتصبح مجرد رمز عادي من نوع ERC20.
والسبب المذكور في التقرير هو هجمات مؤتمة من الذكاء الاصطناعي. المشهد هنا يعني يتجاوز فكرة الاختراق التقليدي تماماً.
كيف يعني؟
التقرير الفني لمهندسي هارموني يكشف عن معركة غير متكافئة إطلاقاً. هم لم يواجهوا قراصنة بشريين يتبعون منهجيات يمكن التنبؤ بها، أو حتى قراصنة يحتاجون للراحة والنوم.
كانوا يواجهون أسراباً من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، نماذج رياضية ديناميكية لم تخترق شفرة برمجية بخطأ بشري، بل استغلت ثغرات هيكلية في خوارزمية إثبات الحصة الفعال أو ما يعرف بـ APOS.
طيب، عفوا للمقاطعة هنا، لكن حتى تكون الصورة واضحة، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستغل خوارزمية إجماع؟
هذا سؤال مهم جدا. خوارزمية إثبات الحصة تعتمد على توزيع الحصص بين المدققين لضمان الأمان. ما فعله الذكاء الاصطناعي هو تحليل لحظي لسرعات المعاملات والسيولة في أجزاء من الألف من الثانية.
يا إلهي، أجزاء من الألف من الثانية؟
نعم، الأسراب اكتشفت مسارات لموازنة حسابية معقدة، وقامت بتنفيذ عمليات تداول وهمية واستنزاف للسيولة بسرعة الضوء. هذا أدى إلى شل حركة صناع السوق الآليين على الشبكة.
يعني الأمر أشبه بعملية مراجعة رياضية، أو ما يسمى أربيتراج، ولكن
على مستوى البنية التحتية للشبكة نفسها، وبسرعة تفوق قدرة أي نظام بشري على الاستجابة.
هذا الوصف يجعل الأمر يبدو وكأن قلعة صغيرة تتعرض لهجوم لا نهائي من أسراب طائرات مسيرة مجهرية، مسيرات لا تنام، تكتشف شقوقاً لا ترى بالعين المجردة في الجدران وتهاجمها. وفي النهاية، حراس القلعة لم يجدوا حلاً سوى إخلائها واللجوء إلى حصن إيثيريوم العملاق. لقد حددوا 10 سبتمبر كموعد النهائي لسحب الأصول، وأسسوا صندوق تعويضات بحوالي 1.35 مليون دولار للمدققين.
وهو استسلام كامل.
لكن دعنا نتوقف هنا. أنا بصراحة أشعر ببعض التشكيك. شبكة هارموني واجهت مشاكل كارثية في الماضي. أتذكر اختراق جسر هورايزون الشهير في 2022. ألا يمكن أن يكون هذا مجرد عذر؟
تقصدين أنهم يلقون اللوم على الذكاء الاصطناعي لحفظ ماء الوجه؟
بالضبط، مشروع متعثر يقرر الإغلاق والتحول لتقديم خدمات فيديو بالذكاء الاصطناعي، فيقولون أسراب الذكاء الاصطناعي هجمتنا.
التشكيك في محله تماماً، وتاريخ الشبكة المليء بالثغرات يدعم هذه الفرضية بقوة، ولكن بالنظر إلى البيانات والأرقام في التقرير، الحدث يمثل نقطة تحول حقيقية حتى لو كان هناك دافع خفي.
كيف ذلك؟
رياضياً واقتصادياً، صيانة شبكة بلوكتشين متوسطة الحجم تتطلب تكاليف تشغيلية هائلة. لكي تحمي الشبكة، تحتاج إلى سيولة ضخمة كضمان. وما أثبته هذا الحدث هو أن تكلفة الهجوم عبر الذكاء الاصطناعي أصبحت أرخص بكثير.
أرخص من تكلفة الدفاع.
بالضبط، أرخص بكثير من الدفاع بالنسبة للشبكات الصغرى. هذا الحدث يعني يثبت أن أي شبكة لا تمتلك ميزانية أمنية بمليارات الدولارات مثل بيتكوين أو إيثريم ستكون عرضة للاستنزاف ببساطة.
هذا يقودنا إلى استنتاج مخيف بعض الشيء. إذا كانت الحوسبة الرخيصة قادرة على تدمير الشبكات المتوسطة، فما الذي يمنع هذا الذكاء من تدمير الجدار الأكبر؟ كيف نثق في صمود بيتكوين مثلاً؟
وهذا هو جوهر القلق الوجودي في مجتمع التشفير اليوم.
ويبدو أن هذا القلق هو محور المواجهة الملحمية التي قرأنا عنها في بودكاست دوم ديبيت، المواجهة بين مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوتيرين والفيلسوف التكنولوجي ليرون شابيرا.
صحيح، حجة ليرون شابيرا مبنية على افتراضين رئيسين بمجرد وصولنا إلى الذكاء الاصطناعي الخارق أو ما يسمى AGI.
وما هما؟
الأول هو قدرة هذا الذكاء على فك التشفير الرياضي المعقد عبر حلول خوارزمية لم نصل لها كبشر، والثاني وهو الأكثر رعباً يتعلق بتكنولوجيا النانو الجزيئية.
تقصد أن الذكاء الاصطناعي سيصنع مواد جديدة؟
نعم، تكنولوجيا نانو يمكنها إعادة تشكيل المادة وتدمير مفهوم الندرة المادية بالكامل. بالنسبة لشابيرا، في عالم لا توجد فيه ندرة في أي شيء، الأصول الرقمية كالبيتكوين ستفقد قيمتها تماما.
لكن المثير أن فيتاليك لم يكتفي بالتنظير والرد الكلامي، لقد وضع ماله على المحك حرفيا. المصادر تشير إلى أنه راهن بحوالي 90% من ثروته الصافية.
نعم، عبر عقد ذكي يمتد لعشر سنوات. الأموال تدفع للشابيرا إذا انخفضت قوة البيتكوين الشرائية بنسبة 99%.
حجة فيتاليك هنا تعتمد على ترقيات تشفير معقدة. التقرير ذكر التشفير القائم على الشبكات أو Lattice Based وأثبتات المعرفة الصفرية ZK Starks. لنتحدث بوضوح، ماذا يعني هذا؟ هل هو مجرد زيادة في طول كلمة المرور؟
لا، أبداً، الأمر أعمق من كلمات مرور أطول بكثير، إنه تحول في طبيعة الرياضيات نفسها.
كيف؟
حالياً، التشفير يعتمد على صعوبة تحليل الأرقام الأولية الكبيرة، وهو ما قد تكسره الحواسيب الكمية، لكن التشفير القائم على الشبكات يعتمد على هندسة متعددة الأبعاد. تخيلي محاولة العثور على نقطة محددة جداً في شبكة عملاقة، تتكون من آلاف الأبعاد المتقاطعة.
يبدو مستحيلاً.
رياضياً، حتى مع طاقة حوسبة لا نهائية، يظل العثور على هذه النقطة أمراً شبه مستحيل. أما إثباتات المعرفة الصفرية، فهي تتيح إثبات امتلاكك للمعلومة دون الكشف عن ماهيتها إطراقاً، وبطريقة مقاومة للحوسبة الكمية.
إذن لو استخدمنا تشبيها ماديا، حجة فيتاليك هي أن بناء جدار دفاعي هندسيا معقد هو دائما أسهل وأرخص بكثير من بناء آلة حصار عملاقة لاختراقه.
التشبيه بإلة الحصار والجدار دقيق جدا لوصف التباين في التكلفة في علم التشفير. المدافع دائما يمتلك ميزة التكلفة
طالما أنه يستخدم الرياضيات الصحيحة.
نعم، ولكن بعيداً عن التقنية، الجانب الفلسفي لرهان فيتاليك يستحق التأمل. هو يعتقد أنه في عالم مستقبلي يغمره المحتوى الرقمي المزيف والمصنوع بالذكاء الاصطناعي، الندرة الرياضية القابلة للإثبات ستصبح أغلى شيء يملكه البشر.
لأن الثقة ستنعدم.
بالضبط، عندما يفقد الناس الثقة في الصور والنصوص، المجتمعات ستتعطش للحقيقة الرياضية الثابتة.
وهذه الفكرة تحديداً، البحث عن الأصالة في عالم يملأه التزييف، تنقلنا لجبهة أخرى تماماً. المبرمجون لديهم الرياضيات لحماية أصوله، لكن ماذا يملك المبدعون لحماية أعماله؟
تقصدين قضية الكتاب؟
نعم، الأخبار تتحدث عن تمرد قانوني ضخم لآلاف الكتاب ضد الناشرين الخمسة الكبار، والسبب هو تسوية $100 مليون مع شركة أنثروبوبيك المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي.
الأزمة هنا اندلعت لأن الناشرين التقليديين حاولوا كعادتهم استغلال الموقف، أرادوا تطبيق عقود التراخيص القديمة والمجحفة على هذا الواقع الجديد.
يعني أرادوا أخذ حصة الأسد.
تخيلي أن الناشرين أرادوا اقتطاع نسبة بين 50-70% من مبلغ التسوية الضخم، تاركين للكتاب الحقيقيين أرباحا هزيلة لا تتجاوز بضعة دولارات عن كل كتاب تم استخدامه لتدريب النماذج اللغوية.
ما لفت انتباهي حقا في التقرير هو كيف أثبت الكتاب حقهم في البداية. الشركات دائما تدعي أن الذكاء الاصطناعي يتعلم الأنماط العامة فقط ولا ينسخ الأعمال، صحيح؟
صحيح، هذه دائما حجتهم القانونية.
لكن فرقة الأدلة الجنائية اللغوية أثبتت عكس ذلك تماماً. لقد أثبتوا أن نماذج مثل كلود حفظت فصولاً كاملة وعبارات فريدة خاصة بأسلوب المؤلفين بشكل حرفي.
هذا الحفظ الأعمى دمر حجة تعلم الأنماط تماماً، وأعطى الكتاب قوة تفوضية هائلة لتقديم 4 شروط غير قابلة للتفاوض.
الشروط كانت قوية، 80% من العوائد تذهب مباشرة للمبدعين، الكشف الكامل عن بيانات التدريب، حق سحب الأعمال تماماً، وفرض علامات مائية إجبارية.
هذه المطالب ليست مجرد شروط تجارية، إنها إعادة هيكلة كاملة لاقتصاد الانتباه والإبداع. الكتاب أدركوا أن أسلوبهم البشري الأصيل هو ما يمنح هذه النموذج قيمتها الحقيقية.
وبدون الروح البشرية تصبح النماذج اللغوية مجرد مولدات لنصوص باردة ورتيبة.
بالضبط.
بالنظر لهذه القضية نلاحظ شيئا مثيرا للاهتمام. يبدو أن العدو الحقيقي للكتاب هنا ليس شركة أنثروبيك أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته،
بل هم الناشرون.
نعم، الشركات الوسيطة القديمة التي لا تزال تتصرف كبوابات تحصيل رسوم في عصر لم يعد يحتاج إليهم. وهذا يقودنا مباشرة لقصة النجاح الساحقة في عالم الألعاب التي أثبتت هذه الفكرة عمليا.
استوديو ريبل وولف ذا البولندي.
نعم، ولعبتهم المستقلة ذا بلود أوف دون ووكر باعت 1,000,000 نسخة في 72 ساعة فقط.
قصة هذا الاستوديو هي الترجمة العملية لتمرد الكتاب. نجاحهم لم يكن صدفة أبدا، بل كان قراراً متعمداً بالتخلي عن نموذج الخدمات الحية الذي يرهق اللاعبين بالمعاملات الدقيقة.
والأهم من ذلك أنهم رفضوا استخدام برمجيات الحماية من القرصنة DRM التي تبطئ الأجهزة وتتطلب اتصالاً دائماً بالإنترنت. أصدروا اللعبة خالية من القيود.
في عصر تخشى فيه كل الشركات من الذكاء الاصطناعي والقرصنة، هذا الاستوديو قرر إزالة القيود ووثق بالجمهور. استخدموا محرك Unreal Engine 5.6 لتقديم تجربة تعتمد كليا على التصميم البشري، وقدموا نظام سمعة ديناميكيا معقد،
نظام لا يمكن لخوارزميات التوليد العشوائي محاكاته. إذا ربطنا قصة تمرد الكتاب بنجاح مطوري الألعاب، نجد أن التخلص من الوسيط الجشع والاعتماد على الإبداع البشري الأصيل دون قيود خانقة هو سر النجاح اليوم.
صحيح، كلا الحدثين يمثلان تمرداً على الاحتكار الفكري. المبدعون يدركون اليوم أن السيطرة عبر الجدران المغلقة وحراس البوابات أصبحت بصراحة من الماضي.
القيمة تخلق عندما يتواصل المبدع مباشرة مع جمهوره.
تماماً، مقدمة تجربة أصيلة لا يمكن للآلة تقليدها ولا للشركات الكبرى احتكار توزيعها.
وهذا ينقلنا لنقطة فارقة جداً. نجاح المطورين والكتاب في تجاوز حراس البوابات يطرح تساؤلاً، ماذا يحدث عندما يكون حارس البوابة هذا هو الجهاز الذي تحمله في جيبك؟
تقصدين الهواتف الذكية؟
نعم، الحدث الزلزالي في وادي السيليكون، سقوط أعتى حديقة مسورة في تاريخ البرمجيات. الأخبار تؤكد استقالة فيل شيلر من إدارة متجر تطبيقات أبل.
هذه ربما تكون اللحظة الأكثر دلالة على نهاية الأنظمة المغلقة. شيلر لم يكن مجرد مدير، كان المهندس الفلسفي والعملي لهذه الحديقة المسورة التي بنتها أبل على مدار عقدين.
حديقة استندت لأربعة أعمدة رئيسية، كما يوضح التقرير، ضريبة 30% على إيرادات المطورين،
المراجعة اليدوية الصارمة، حصرية محرك ويب كيت للمتصفحات، ونموذج الاشتراكات الإلزامية.
وما أسقط هذه الأعمدة لم يكن منافسة السوق الحر،
بل القوة التنظيمية، قانون الأسواق الرقمية في أوروبا DMA، وضغوط وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة اليابانية، كل هذا أجبر أبل على فتح أبوابها.
استقالة شيلر وتصريحه لأن تبيير طبيعة المتجر يغير ملامح ما تم بناؤه لعشرين عاماً يؤكد أن أبل تبحث الآن عن مصادر دخل جديدة في خدمات الذكاء الاصطناعي والسحابة.
لكن طيب، دعنا نتوقف لحظة. لقد كانت أبل تبني مجتمعاً سكنياً مغلقاً بحراسة مشددة، وفجأة أجبرت على تحويله إلى ساحة مدينة عامة. أليس هناك مبرر لوجود هذه الجدران؟
هذا هو الخلاف الجوهري حول هذا القرار التنظيمي.
ألم تكن المراجعة اليدوية تحمي المستخدمين من البرمجيات الخبيثة؟ ألا نفتح الباب الآن لفوضى عارمة؟
أبل دائما جادلت بأن الجدران ضرورية للأمان وحماية الخصوصية، ولكن من منظور المطورين هذه الحديقة المسورة كانت تخنق الابتكار لتأمين أرباح احتكارية للشركة.
يعني احتكار تحت غطاء الأمان؟
بالضبط. حصرية محرك ويب كيت مثلا كانت تمنع المتصفحات الأخرى من تقديم تطبيقات ويب قوية تنافس التطبيقات الأصلية لأبل. هذا يجبر الجميع على المرور عبر متجرهم ودفع الضريبة.
سقوط هذا الجدار إذن يعني أن المطورين يمكنهم الآن بناء تطبيقات ألعاب سحابية ومحافظ مشفرة متطورة وتقديمها لمئات الملايين مباشرة دون حارس البوابة.
نحن أمام نهضة برمجية جديدة بكل تأكيد، والسوق المفتوح هو من سيحدد البقاء للأفضل.
ولكن إذا كانت جدران العالم الرقمي تنهار تماماً، والذكاء الاصطناعي يخترق البلوكتشين، والمبدعون يكسرون قيود الناشرين، ومتجر أبل يفتح أبوابه، أين تذهب القوة الآن؟
سؤال ممتاز.
أين ستبنى الإمبراطوريات التقنية القادمة إذا كان العالم الافتراضي أصبح مشاعاً؟ الإجابة المفاجئة بحسب نشرة اليوم ليست في خوارزميات السحابة، بل في شوارعنا،
في البنية التحتية المادية.
نعم، البنية المادية. نتحدث عن إطلاق شركة آتومز لسيارات الأجرة ذاتية القيادة بقيادة ترافيس كالانيك، المؤسس السابق لشركة أوبر.
ما نشهده مع آتومز هو تطبيق عملي لما يسميه المحللون كتيب قواعد المبنع السيادي لعام 2026. كالانيك أدرك أن المنافسة على البرمجيات وحدها أصبحت خاسرة.
كيف ذلك؟ الشركات الأخرى تصب كل تركيزها على البرمجيات، تسلا تعتمد كلياً على الكاميرات والبرمجيات، وويمو تستخدم مستشعرات ليزر تصل تكلفتها $150,000 للمركبة.
صحيح، لكن استراتيجية أوتومز لم تركز على الكود البرمجي فقط، بل ركزت على العقارات.
العقارات؟ كيف تتدخل العقارات في سيارات القيادة الذاتية؟
كالانيك أمضى السنوات الماضية يشتري بهدوء عقارات حضرية ومساحات استراتيجية داخل المدن المكتظة. السر يكمن في تحويل هذه العقارات إلى محطات صيانة دقيقة أو مايكرو ديبوتس.
محطات لخدمة الأسطول.
نعم، مصممة لخدمة سياراتهم بكفاءة غير مسبوقة، بعيداً عن أعين المنافسين الذين يركزون فقط على الشاشات والبرمجيات.
التفاصيل التقنية لهذه المحطات في التقرير بصراحة مذهلة. توفر شحناً آلياً بقوة 800 كيلو وات، مما يمنح السيارة مدى 200 ميل في 7 دقائق فقط،
بالإضافة لتنظيف آلي فائق السرعة وأنظمة روبوتية لفحص الإطارات. هذه ليست مجرد شركة ذكاء اصطناعي، إنها لعبة عقارات ضخمة وخدمات لوجستية حقيقية.
الأمر يشبه قيام كالانيك بوضع محطات توقف سيارات الفورمولا 1 بيت ستوبس شديدة الكفاءة في كل حي داخل المدينة. وعلاوة على ذلك، التقرير يذكر أنهم يتقاسمون الأرباح مع الحكومات المحلية.
وهذه النقطة العبقرية في استراتيجيته، وهي مبنية على دروس الماضي. أوبر في بداياتها دخلت في حروب طاحنة مع المنظمين. كالانيك أدرك الآن أن بناء بنية تحتية مادية يتطلب تحالفات.
عندما تتقاسم الأرباح مع المدينة، أنت تحول الحكومة إلى شريك وتتجنب المعارك.
الخلاصة هنا أن التميز المستدام لم يعد في كتابة أفضل كود برمجي. من السهل استنساخ البرمجيات اليوم، لكن من المستحيل تقريباً على أي شركة ناشئة استنساخ شبكة معقدة من العقارات الحضرية ومحطات الشحن الموزعة في قلب المدن.
السيادة الحقيقية لمن يدمج الذكاء الرقمي بالبنية المادية الصلبة. طيب، لو أردنا استخلاص الصورة الكبرى للمستمعين من كل هذه الأحداث التي زلزلت التقنية في يوم واحد،
نرى بوضوح أن عصر البوابات المغلقة والوسطاء قد انتهى.
سواء شبكات بلوكتشين هشة لا يمكنها الصمود فاستسلمت، أو ناشرين جاشعين أجبروا على التراجع أمام المبدعين، أو متاجر تطبيقات احتكارية هدمت أسوارها، القوة اليوم للأنظمة المفتوحة وللبصمة المادية.
وهذا يضعنا أمام سؤال جوهري يجب على الجميع أن يطرحه على نفسه اليوم.
ما هو؟
لقد احتفلنا بانهيار الحدائق المصورة في العالم الافتراضي، ولكن مع رؤية شركات مثل آتومز تستحوذ على العقارات الحضارية وتبني بنية تحتية مادية هائلة في شوارعنا، هل نحن ببساطة نحتفل بهدم احتكار رقمي خفي بينما نسمح بصمت بتشكيل احتكار مادي جديد لبنية مدننا التحتية؟
احتكار مادي.
نعم، احتكار سيكون من المستحيل على أي رائد أعمال أو شركة ناشئة اختراقه أو منافسته في المستقبل.
هذا حقا سؤال عميق يقلب الصورة تماما. فبينما تتلاشى الجدران الرقمية ببطء، قد نكون في طور بناء جدران إسمنتية ومادية يصعب جدا هدمها. يمكن للمرء أن يفكر في هذا طويلا. شكرا لكل من رافقنا في هذا الغوص المعمق لتفكيك هذه التحولات، وإلى لقاء آخر نستكشف فيه المزيد من التغيرات التي تعيد رسم ملامح عالمنا.